مرحبا. بئس هذا الزمن الرديء. أربع كلمات اختصر فيها البطريرك مار نصر الله بطرس صفير عام 2011 بقداس شهداء المقاومة الظروف السياسية التي كانت تسود في البلد. فما تراه يقول اليوم وقد زاد الزمن رداء وزاد البؤس بؤسا. البطريرك الذي لا يتكرر، ماذا عسانا نقول له في ذكرى رحيله؟ ماذا حل بالأمانة التي تركها لنا؟ هل ضاع الاستقلال الذي كان رأس حربة في إنجازه؟ وأين أصبحت الدولة التي عمل على إعادة بنائها بالقضاء على الدويلات؟ عن بطريرك الاستقلال الثاني وبطريرك المصالحة الوطنية وبطريرك والبطريرك المقاوم والمناضل، وعن البطريرك المؤمن بأن تحرير لبنان قضية وطنية لا مسيحية فقط، سنتحدث في هذه الحلقة الخاصة خلال النهار الطويل اللي بدأته إذاعة لبنان الحر واللي أرادته تكريم للبطريرك الخالد بذكرى رحيله. طبعاً كان بيشرفني أني كمان تابع البطريرك صفير ببكركي كمراسلي للمؤسسة اللبنانية للإرسال طوال السنوات الأولى من بدء عملي، ومنه تعلمت كتير، ويمكن هلأ منا مناسبة أحكي، لكن أنا كمان اليوم كتير مسرورة أنه رجعت برمة الأيام وأقدر أعمل حلقة خاصة عبر لبنان الحر عن بطريرك طبع بحياتي المهنية كتير وبحياتي الخاصة وبحياتي كمناضلة من أجل الحرية ولا أزال. دكتور مصطفى علوش، أهلا فيك بهذه الحلقة الخاصة عن البطريرك الخالد عبر أثير لبنان الحر.
دنيز، أنا بدي أشكر لبنان الحر وأشكرك إلك شخصيا لاختياري، لأنه أنا شرف كبير أني أكون مشارك بالحديث عن إنسان عظيم مثل البطريرك صفير، اللي حقيقة آثاره علينا كلبنانيين، وأنا دايما بحاول بعد حتى عن كلمة طوائف، ما بحكي هالكلمة، لأنه نحن تعلمت من خلاله كيف اتخطى مرحلة المسألة الطائفية، لأنه حقيقة بلشت أشعر أنه كلنا كلبنانيين لبنانيين وقادرين أنه من خلال الإرادة ومن خلال صلابة المقاومة وصلابة الكلمة، والكلمة اللي من عم نحكي هيدا اللي قاوم فيها غبطة البطريرك المثلث الرحمات، لمن وقف وقال كلماته بوضوح خلال الاحتلال السوري وما بعد الاحتلال السوري، وأكد أنه هذا البلد أول شيء بده يضل موحد، وثانيا أن هذا البلد يتنفس الحرية ويحيا بالحرية. صحيح. وهي الطريق الوحيد لحتى يستقر هذا البلد.
إذا أردت أن تصف البطريرك صفير هيك بشكل موجز، شو اللي بيستوقفك؟
برجع بقولك أول شيء خلينا نذكر قسمات وشه للبطريرك. بعض الأحيان يعني حتى ابتسامته الخجولة أو على مش خجولة، كانت معبرة بشكل قاسي، يعني حتى كان لما كان ينسأل أو بده يحكي ولما ما يكون عاجبه شيء ما كان يجاوب إلا بابتسامة وبتعليق مقتضب، وهيدي يعني الأمور إلى تأثير كبير على الناس، لأنه بتعرفي أنك عندك شخص منه انفعالي قبل كل شيء وبيقول كلمته بزينة، ولكن حتى بالتعبير يعني قسمات الوجه وبهالقصص قادر انه يعطي الانطباع، وهيدي قوه وذكاء بالوقت ذاته، ولكن كمان صلابه يعني. فلهيك خلينا نرجع، الكلمه الوحيده اللي فيني اقول انه انا تلفتني هي صلابه الموقف من دون عدائية ومن دون سعي إلى هدر الدماء أو أي شيء. قلنا كلمتنا، لقد قلنا كلمتنا، قالت الكلمة، وخلينا نشتغل على هالأساس هيدا. والشيء اللي أبعد من هيك، لم يغريه شيء. وبعض الأحيان ليش؟ لأنه عمليا بعض الأمور.
عن شو عم تحكي تحديدا؟
يعني مثلا النظام السوري حاول يغريب كتير أمور، وكان بيتمنى يعني كلمة واحدة حلوة أو مش حتى حلوة، نيوترال يعني حيادية تجاه النظام السوري لحتى يتلقط فيها. ما حصل عليها ولا بأي لحظة بأيام الاحتلال وعزدين سطوته والسواطير وغيرها اللي صارت. وأيضا بعد هيديك الفترة ليش؟ لأنه عنده قناعة أنه هذا احتلال، وهذا احتلال منه من النوع اللي فيك تتفاوضي أنت وياه. ليش؟ لأنه أي تفاوض يعطي الشرعية لإله، أي تفاوض يعطي الشرعية لإله. فمجرد ما أنا قبلت أني والله أعطي ريق حلو أو ابتسامة عريضة غير معبرة بهالحالة هيدي، معناتها أنا فقدت الاندفاع تبعت اللي عم بحكي فيها، ورحت على التسويات ورحت على منطق المساومات. هو ما كان عنده مانع، بدك حبيبي السياسي روح ساوم مثل ما بدك، روح اشتغل على أساس أنك سياسي، لكن أنا رجل حق ورجل كلمة، فبقول كلمتي وبعتبرها هي الأساس. أما تجي تقلي طلع عندي مشوار وأنا بكرمك مثل الإمبراطور، بيعرف شو معناتها هيدي، بيعرف شو معناتها
أساسا. جملته الشهيرة أين يقع قصر المهاجرين.
نعم، وهيدي شغلة بصراحة. أنا مرة كتبت مقالة قلت فيها زحف العناكب نحو قصر المهاجرين. زحف العناكب، لأنه في قصيدة لأحمد فؤاد نجم بيقول زفة العناكب. بقى زفة العناكب هي الناس اللي بتكون بدها تاكل وبدها مناصب، يعني أكل ومناصب، هول الاثنين سوا هن العناكب. البطريارك زاهد بالدنيا، وشو بده يعمل؟ يعني في يعمل بابا، بس أبعد من هيك وصعبة على بطريارك البوارني أنه يعمل بابا. فإذا هو زاهد بالدنيا ومناصب ما بده، وبالنهاية عنده رسالة بيعتبرها رسالة إيمانية، ولكن أيضا رسالة إنسانية. فلما أنت هيك ما في يغريك شيء، لا برئاسة الجمهورية مثل ما صار بغيره، ولا برئاسة وزراء مثل ما صار بغيره،
بيقول الكلمة
ولا 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 وزير ولا شيء. وأقوى شخص بالعالم هو الذي لا يريد شيئا لنفسه.
صحيح. دكتور علوش، كان في محطة بذكرها بشكل أساسي أسبوعي، كان في وزير من طرابلس، وزير مساوي إذا بتتذكروا
طبعاً.
كان عنده المؤتمر الصحافي كمحطة ثابتة كل نهار أحد بعد عزة البطريرك صفير، كان مكلف يرد على البطريرك صفير، كل ما يحكي سيدنا كان يطلع الوزير مساوي ويرد بتكليف طبعا بوقتها من النظام الأمني المشترك السوري اللبناني.
تعرفي أنا بعتقد أنه ما كان موفق وقتها هيداك النظام باختيار الوزير مساوي. ليش؟ لأن الوزير مساوي فكره وعقليته مختلفة تماما عن هالقصة هيدي. لهيك أنا حسب ما بعرف كان يحاول قد ما فيه يخفف من حدة الكلمات، ويحاول أن يوصلها بشكل مقبول، ولكن بالوقت ذاته كان في محاولة إيجاد توازن. لكن ما في شك أنه النظام السوري من وقت دخول،
لأنك حكيت عن الترغيب، كان في ترهيب
طبعًا 100% ترغيب وترهيب اثنين سوا. وأوقات الترغيب بيشبه الترهيب، يعني أنه ما لح أعطيك، يعني ما لح أعطيك هو ترهيب، وبعطيك هو الترغيب، لكن اثنين سوا متوازين بهالخصوص هيدا. برجع بحكي أنه اللي ما بده شيء هو أقوى شخص بالعالم، لأنك ما فيك لا تقسي عليه ولا شيء. لكن ما في شك أنه لعبة النظام، لعبة علينا، لعبة نحن شاركنا فيها. خليني أكد هيدي اللعبة من سنة 75 استخدم 75 بال73 خليني كمان أكد بال73 استخدم هواجس الأقليات وبلش التفاهم عبر يعني رفعت الأسد مع الرئيس الراحل سليمان فرنجي ببداية بهيديك الوقت، وكان وقتها يلعب على الخوف من السلاح الفلسطيني، فأنه سوريا بنظامها وسلاح الفلسطيني لأنه مقابل الفتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية، في عندك فتح شو اسمه الجبهة الشعبية القيادة العامة، في عندك الصاعقة، في عندك جيش التحرير الفلسطيني. فبهذيك الوقت كان، وبصراحة كمان يعني حدثت أحداث بين 69 70 73 خلت هواجس تكبر وخلت هالناس تطلع، فقدر استلقها حافظ الأسد وبرغبة كاملة، لأنه رفعت الأسد كان من رواد فكرة تحالف الأقليات، من رواد فكرة تحالف الأقليات، وتلقت فيها بهذيك الوقت وبلش. هلأ بالخمسة وسبعين أنا بعرف، أنا ابن طرابلس وأنا كنت عايش الحرب الأهلية بشكل مباشر. كان نفس، كانت مجموعة من الصاعقة اللي تابعة للمخابرات السورية تعطي سلاح لتحت وتعطي سلاح لفوق، يعني تعطي سلاح للمرادة من جهة وتعطي سلاح من هون. ليش؟ لأنه اشتعال الحرب الأهلية كانت بتساعد كتير كتير على أنه هذا النظام للدخول طبعا. إلى أن أتت سنة 76 وكل هذا النظام أولا بحماية المسيحيين، تتذكر طلعت وقت أسطورة لحد لا يوجد من يثبتها، هي أنه جاي الباخرات البواخر الأمريكية
تأخذ المسيحيين،
تهجر المسيحيين من هذيك الوقت، وبعت ناس من جيش العربي اللي تابع لقلو، يعني وقت جيش لبنان العربي اللي كان تابع للسوريين كان بالشمال بهذيك الوقت، والأسماء ما لح فوت إذكرها مشان لأنه كل شيء صار وقت تبعتهم ليحاصروا عند إيتو والبيات بأوامر من النظام السوري، ضربوا قذائف على البيات وعلى عند إيت، بعد فات الجيش السوري على هذيك الجهة ليحمي المسيحيين وإلى آخره، ونتذكر نحن التفاصيل الباقية. لكن شوفي بالمقابل شو عمل، عمل توازن أيضا مع الولايات المتحدة ومع إسرائيل. دخل الجيش السوري بال76 إلى لبنان بتفاهم واضح وكامل مع الإسرائيل، مع الأمريكيين ومع الإسرائيليين بنفس الوقت. وحتى وقتها الله يرحمه الأستاذ أبو خليل وقتها لما راح على حيفا على إسرائيل، وأنا حكيت أنا وياه بالحقيقة، خبرني هالقصة هيدي، انه الاسرائيليين قالوا له بدكم تتفاهموا مع الدخول السوري، يعني تصوري تتعايشوا مع هالقصه.
بدي ارجع للبطريرك صفير. طيب متى خليني اقول بدات هذه العلاقه بين البطريرك صفير والمكون السني اللي الموجود بلبنان، واللي كان يأكد البطريرك صفير دائما أنه لا يمكن أن نفعل شيئا في لبنان من دون الشريك في الوطن.
صحيح.
يعني متى، خليني أقول لأنه بالبدايات خاصة بتيار المستقبل اللي حضرتك كنت قيادي سابق فيه ومع الرئيس رفيق الحريري، العلاقة ما كانت جيدة بالبدايات بين الرئيس رفيق الحريري وبكركي.
لكن اتفاق الطائف، رفيق الحريري ما يعني مش هو كان العراب تبعه، لكن مش هو كان اللي وضع القواعد تبعته، يعني مشان ساهم فيها بكثير امور والى اخره، وكانت الهاجس تبعه انهاء الحرب الاهليه. هو بيعرف انه انهاء الحرب الاهليه يعني قبل كل شيء في شروط محدده، أول شيء أمراء الحرب بدهم يحطوها، وتاني شيء النظام السوري اللي موجود بقلب لبنان. لهيك إجت القصة هون، فما في شك وأنا بتفهم، يعني كان مثلث الرحمات غبطة البطريرك أو بعض المطارنة كانوا ضد الاتفاق لأنه اعتبروا أنه هيدا عم يسحب من من الهيمنة أو على الأقل من اللي بيعتبروا أنه هو. أنا برأيي
بس
خطأ.
ما عاد وافق البطريرك على الاتفاق
أمتى بس بتذكر وافق لأنه شاف التقاتل يعني عمل لك أحد أسباب الموافقة كان
وقف الحرب وقف المدفع
وأيضا وقف تقاتل القوات مع ميشيل عون يعني كمان هيديك الشغلة يعني شاف المجتمع المسيحي عم ينهار كله سوا وبصراحة هيدي البقعة الوحيدة اللي كانت بعدها محافظة على الكيان شيء اسمه كيانية من النوع هذا مع أنه كانوا واصلين بهذيك الوقت للفيدرالية أنه بنعمل فيدرالية لكن قبول اتفاق الطائف على مضض ولكن قبوله لوقف حمام الدم ولإعطاء فرصة ولا أنه هو اللي تسبب أنا هون بأكد ميشيل عون هو اللي تسبب باتفاق الطائف أو بقبول اتفاق الطائف بهذيك الوقت ليش لأنه
حقيقة لو ما صار حرب ما رحنا على
ما رحنا لهون هلا هي المحاولات بلشت بأوائل الثمانينات بالحقيقة بال 83 وطلوع من قبل رفيق الحريري
لكن للاقتراب من بتركيا
وبقيت خلال فترة وحتى يعني كانت في محاولات بمختلف الاتجاهات لطمأنة الجميع طمأنة حافظ الأسد من جهة وطمأنة البطريرك من جهة تانية وأنه أنا جاي لحتى وقف الحرب لحتى بعدين نقدر يعني أنه طالما الحرب ماشي كلته هذا ما بينفع الناس عم تموت لكن بطبيعة الحال الحذر اللي انكوى بالحليب بده يخاف من اللبن يعني حتى بهذيك الوقت ما كتير كانوا مقتنعين أنا من الناس مثلا اللي كنت أطلع أنه رفيق الحريري يعني رأس مالي يعني جاي لحتى يثبت الطريقة السعودية وإلى ما هناك وهذيك الوقت كنت
كان
أنا
في نأزة
كان في نأزة كنا سوا كنا
ونشغل كتير مخابراتيا على هذه الفكرة
لكن بداية اللقاء الحقيقي كان بعد إنشاء أول حكومة وبلشت حتى كمان في تفاصيل العلاقة بقوات سمير جعجع البطريرك وسعد الحرير أو رفيق الحرير في شيء حصل قبل ما يفوت يعني قبل ما تنعمل لعبة الكنيسة سيد النجاة وإلى ما هنالك كان في نوع من التفهيم أو على الأقل إيحاء والعطاء أنه أنا جاي للاقي طريقة يطلع السوري من لبنان بدون ما ينتقم منه هيدي الفكره وهيدي مثبته بي يعني انا بذكر بعتقد بمذكرات لازم تبلش تبين وهيدي البدايه كانت بهيديك المحل وبطبيعه الحال بعدها
بدي احكي عن المرحله اللي لاحقه بعدين لقاء قرنت شهوان لقاء بريستول بمعركه الاستقلال
خلينا بدي اقول لك من هالوقت
اكيد بدنا نحكي وتخبرني اكثر كيف كانت العلاقه او كيف قرر الرئيس رفيق الحريري فعلا ينضم الى معركه الاستقلال الثاني اللي قاد البطريرك صفير بالعلن لانه يمكن كان عم يشتغل بشكل غير معلن لكن بالعلن متى كانت اللحظة اللي قرر فيها يعلن ذلك خلينا بس ناخد قبل اتصال هاتفي مع نائب رئيس حزب القوات اللبنانية نائب جورج عدوان للحديث أيضا عن هذه المرحلة وعن مصالحة الجبل أيضا الحلقة بتتضمن اتصال هاتفي مع نائب رئيس حزب القوات اللبنانية الأستاذ جورج عدوان زائر الأحد بزمن البطريرك الخالد استاذ عدوان يعطيك العافية
وإليك كمان ولها الفكرة الرابعة يلي صحيح ملأ سنوات إنما وقت اللي بيكون الوضع مأزم بلبنان مثل ما هو هلأ ما بيقدر الإنسان إلا ما يتذكر بطريرك الاستقلال الثاني يتذكر مواقفه بأصعب الأوقات نحن دايماً بحاجة لهالأشخاص التاريخيين يلي بيذكرونا بتاريخنا بوقفتنا على ممر التاريخ بوجه كل ظالم ووقفتنا لندافع عن حرية كل اللبنانيين بدون استثناء
لما بدك تذكروا
اليوم نهار مش بس عم نستذكر فيه البطرك صفير نحن كل يوم بنستذكره
استاذ عدوان لما بدك تذكر البطريرك صفير شو بتتذكر عنه تحديدا
بتذكر اولا هل انسان اذا بدك يلي بيجمع بين عدة صفات إنسانية. خلي بلش أقول بتذكر الإنسان المثقف المتواضع اللي عنده نكران للذات. نحن شاهدناه برهباننا برهبان دير النوبين، بذكرنا بتاريخنا أنه نحن تحديدا كموارنة قدي كان عنا تضحيات من شان وطننا، وقدي كان في عنا تقشف بحياتنا. بذكرني طبعا بمثل ما قلت المثقف، وبذكرني بالصلب يلي
صلابي
ما بيلين امام صعوبات، وبذكرني بالملجأ لكل مضطهد، لانه ايامه متذكر كان في الوصاية السورية وممارساتهم، وكان هو اذا بدك الملجأ الدائم لكل اللبنانيين بوجه هذا الاضطهاد. وطبعا بذكرني كيف بصموده بتحضيره، لانه بالنتيجه بيان المطارنه ومصالحه الجبل هن كانوا باساس الاستقلال الثاني يلي تم بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الخليلي. غطت لطيار كان واعي تماما انه هالاستقلال ما ممكن يتم الا بتفاهم اللبنانيين ليخرج الوصي، ومن هون كان في نداء المطارنة، ومن هون كانت مصالحة الجبل يلي لليوم عم ينعموا أهالي الجبل موحدين دروز ومسيحيين بأفضل عيش معا بفضل هالمصالحة التاريخية يلي أرساها البطريرك الصغير.
أكثر عن هالمرحلتين أو المحطتين الأساسيتين، إن كان التحضير للاستقلال الثاني وخروج الجيش السوري من لبنان، وإن كان المصالحة اللي أسست أيضا لتحرير لبنان. لكن عندي حشرية وفضول أعرف شو كنت تعمل كل نهار أحد تزور بكركي؟ ليش كنت تزوره بشكل دوري كل نهار أحد؟
حقيقة أنه أنا لم أنقطع خلال كل تولي للبطريركية عن زيارته دايما. وبعد تأسيس قرن الشهوان كان في نوع من خلية أزمة، هلأ صار في مرور زمن صار فينا نحكي فيها، كان فيها المطران يوسف بشارة، كان فيها سنين فرنجية وفارس سعيد،
يعني قرنة شهوان
ستريدة جعجع.
غير لقاء قرنة شهوان، أو هيدا اللي أسس للقاء قرنة شهوان؟
لا هيدا يلي أسس. إنما كان في خلية تجتمع بعيدا عن الأضواء، كان فيها السميتون ومع أستاذ عبد الملك كنا نجتمع دوريا، وكنا دوريا نطلع نتواصل، اطلع انا اتواصل مع غبطة البطريرك لحتى نتناقش بالامور قبل ان تخرج الى العلن اذا بدي. وطبعا بعدين صرت اطلع علنا كل نهار احد، انقل لغبطة كل الاجواء الموجودة وطنيا، وإذا بدك هيك يكون في متابعة لعمل مستمر. طبعا هالعمل كان عمل وطني شامل لتكريس إذا بدك السيادة والاستقلال وخيام الدولة. كنت دايما 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 لاقي في الشخص إذا بدك يلي عنده هالعمق وهالبعد، وعنده كمان كتير مهم هالروح التسامح يلي هي بتميز عادة كل رجل دين، بس هي كانت جزء من طبيعته. انه تلاقي شخص صلب بالسيادة وبالاستقلال وبالعمل الوطني، بذات الوقت متسامح ومنفتح ومتقبل للآخر، وينصح دايما يعني بتذكر دايما كلامه يقول لي الدفاع عن الاستقلال هو عمل شراكة بين اللبنانيين، وضرب الاستقلال ما ممكن يصير إلا إذا بده يضرب الاستقلال أصلا بين اللبنانيين، وفيد بيناتهم. كان إذا بدك هيدي عنده دائما يرددها دائما. بقى كنت أطلع أنا إذا بدك كل أحد ليصير في تشاور بالعمق للأمور. ودائما دائما استفدت كتير من هالطلعة. وطبعا كنت كل أحد تصريح يكون من جو إذا بدك النقاش والتوجه
والعظة اللي كان يقولها. أستاذ عدوان، هل بمرحلة التحضير للاستقلال ولنداء بكركي الشهير عام 2000، هل لمست شي مرة تردد لدى البطريرك صفير أو خوف؟
أبداً إطلاقاً. يعني أنا بس بدي أخبر هيك شغلتين. عشية المصالحة بالجبل كلنا بنعرف أنه نظام الوصاية كان مستنفر على امتداد زيارته كلها سوا ضد هالمصالحة، لأنه كان شايف أنه هالمصالحة بدها تقوي نزعة الاستقلال ونزعة إخراج السوريين من لبنان. وأنا كنت طبعاً بآخر أيام قبل ما يطلع على الجبل تقريبا بزيارات إذا بدك مستمرة. كل الأخبار اللي كانت عم تجي عن الممارسات كانت عم بتزيدوا عنادا، عم بتزيدوا تشبثا، عم بتزيدوا تصميما. يعني بالعكس كان وقت اللي حس فيه ضغط حسه غريب. الإنسان عادة كتير في أشخاص تحت الضغط يعني بتحس عن انفعالاتهم. هو الانفعال الوحيد اللي كان عنده ايه هدوء وتصميم. يعني هدوءه كان مرعب. تصير تقول انت مش معقول. كل ما يزيد الضغط كل ما يزداد كان هدوءا ويزداد تصميما. وشغلي تاني بوقت اغتيال الرئيس الحريري زرته طبعا لا نحكي يعني إذا بدك شو لازم يصير عامة. وبوقتها كان كمان زاروا بزيارتين مستلين ما كنا منسينا بس حصلت دكتور فارس سعيد. ووقت البطريرك أخذ قرار أنه إرسال المطران مطر للتعزية وحضور الاجتماع الليلة اللي كان صاير. كان واضح عنده انه قال لي هيدي مصيبة انما هيدي مناسبة لتضامننا كلبنانيين كلنا سوا. وبركي هالتضامن بشيل هالغيم السوداء هيك حرفيا. مناسبة لالتفافنا وتضامننا. وبركي هيك كلمة بركي انه هالتضامن بشيل هالغيم السوداء. وهكذا حصل.
عم تحكي وتركز على يعني تشدد البطريرك في مسألة الشراكة ومسألة الدور الوطني بمعركة الاستقلال الثاني. ومن هون راح على المصالحة.
هو بيعتبر انه رسالة المسيحيين هي رسالة تشبث بالحرية. بطرك صاير يعتبر انه النضال التاريخي والمقاومة المسيحية. يعني هو كان البطرك 71 بالبطاركة. نحن بنعرف المخاض الخضوع كل البطاركة بوجه العثمانيين بوجه المماليك بوجه الكل. نضال كل البطاركة ونضال بكركي هو كان نضال للحرية لحرية الإنسان. وهو كان يعتبر انه لبنان بدون حرية مش ما يعني
لبنان.
هيدا اللي بيميزه بكل الشرق عن كل البلدان المحيطة في للبنان انه قديه في تشبث بالحرية. وهو بيعتبر انه دور المسيحيين بالعيش مع الآخرين هو السعي معا ليكونوا كل اللبنانيين أحرار بوطنهم. إذا بدك هيدي كانت فلسفته. كلنا نتذكر وقت صار يروجوا أنه مدعوا إلى سوريا على قصر المهاجرين وسألهم قال لهم دخلكم هيدا وين بيوقع. يعني كان عنده طريقة للإجابة على الأسئلة الكبيرة كتير مبسطة يفهم الرأي العام ماذا يقصد غبطة الله.
وبكلمات مختصرة جدا.
وما طلع على سوريا وما طلع بالنتيجة فلت سوريا.
صحيح.
وأنا بقول اليوم بالذكرى تبعه
نعم.
لازم كل اللبنانيين يتذكروا أنه مرق على لبنان جيوش واحتلالات وضغوط وتدخلات من دول أجنبية. اليوم يلي البعض بيعتقد أنه الدول الخمسة أو غيرهم بدون ينقوا رئيس جمهورية للبنان. هيدا الوقت نتذكر البطرك صفير ونقول لهم نحن كلبنانيين نحن المنقي رئيس جمهورية ونحن يلي بنعرف أكثر من غيرنا مين لازم يجي رئيس جمهورية ونحن لازم نجيب رئيس جمهورية بقدر ما هو على أفضل العلاقات مع العالم العربي بقدر ما قراره حر وقراره سيد وما بيقدروا لا القناصل ولا السفراء يأثروا على قراره. هيدا البطرك الصغير وهيدا يلي نحن إذا فعلا ما نتذكره بدنا نعمل بيلي كان يقولوا لا سيما لا سيادة والاستقلال وقيام الدولة والأهم التشبث بحريتنا كلبنانيين.
بعد عندي سؤال أخير لو سمحت أستاذ عدوان عن تلك المرحلة يؤخذ على البطريرك صفير بوقتها بأنه بخضم ثورة الأرز وبعد إسقاطها لرئيس الحكومة أنذاك عمر كرامي يؤخذ بأنه لم يسمح أن تستمر وتنسحب على إسقاط الرئيس إيميل لحود ووقتا عطى تفسير لذلك بأنه لأنه من منطلق طائفي لأنه الموقع ماروني.
خليني أجاوبك على هم نقطة. البطرك الصير قلت كلمة أنا إذا لاحظت قبل ما تسأليني قيام الدولة وقيام المؤسسات هاي الكلمة عند البطرك الصير كانت كثير مهمة.
صحيح.
كان إنسانا مؤسساتيا عطول كان يحكي بالمؤسسات. بالنسبة له رئيس الجمهورية مؤسسة طبعا هي المؤسسة الأم وبالنسبة له كان هو دايما بقدر ما كان صلب ومواقفه واضحة كان عطول ضد الاشتباك وسفك الدماء ويعني استعمال القوة بمجال تثبيت الحق والبرهان مع ليه كيف أخرج السورية لو السورية إخراجهم بده يصير بالدم شو كان كلف لبنان.
صحيح.
إخراجهم طبعا صار باختيال الرئيس الحريري بس بالآخر ثورات الشعوب بقدر ما هي يعني ثورة 14 أدار أهميتها أنه ثورة من ضرب كف فيها. هيدي كانت راسخة بذهن البطريرك الصغير وبعد راسخة بذهننا وأنا بقول شغلي وقت الثورة بفوت عليها فوضى وتكسير ومشاكل شفنا قديش بثورة 17 أدار يلي هي مطالبة محقة وقت دخل عليها الشغب والمدسوسين والتكسير قديه الرأي العام اشمئز منها.
صحيح.
بس هودي ليكونوا عالقين بالأذان تبع كل اللبنانيين للماضي ولهلأ. أنا بقول شغلي البطريرك الصغير مهما مضى من وقت كل ما رح يمضى وقت رح نتذكره أكتر لأنه أهمية تتذكري الشخص هو دايما وقت الأمامك صعوبة مين تتذكري ليلي وقف بوجه الصعوبات وقدر يتغلب عليها.
صحيح.
البطريرك الصغير وقف بوجه الصعوبات وقدر يتغلب عليها.
مين ممكن اليوم يوقف لتحقيق استقلال ثالث للبنان؟
كل لبناني عنده روح المقاومة الوطنية يلي بتحط لبنان أولا وأخيرا لأنه المقاومة نهار يلي عنده بصير صفة غير أنه دفاعا عن مصلحة لبنان أولا وأخيرا بتبطل مقاومة بتصير أداة للغير وللدول الأخرى بلبنان. أنا بقول كل مقاوم بده حرية الإنسان وبده سيادته وكرامته مجبور يوقف مثل البطريرك الصغير وأنا بقول اليوم بيلي عم يعملوا عم تعملوا البطركية والبطرك الراعي هني بنفس مسار البطاركة المقاومين يلي نحن تعودنا عليهم عند المسيحيين ويلي نحن كحزب قوات لبنانية أكيد هني بذاكرتنا هني بضميرنا هني بنهجنا نحن دايما أخذنا منهم روح المقاومة اللبنانية يلي أنا بقول للكل بهالمناسبة ما تضيع وقتكم نحن ورانا كل هالتاريخ مش مستعدين نضحي فيه لا كرمال حدا لا كرمال دولة لا كرمال مكاسب لا كرمال شيء نحن مكفيين بهذه المقاومة كرمال لبنان البلد السيد والمستقل بلد الحريات وحرية الإنسان كل إنسان بلبنان.
نائب رئيس حزب القوات اللبناني الأستاذ جورج عدوان أنا بدي أشكرك على هذه المداخلة وعلى أمل أنه يكون في لنا لقاء معك مطول أيضا ببرنامج بلا رحمة.
من كل بد يا ست دونيز من كل بد.
شكرا أستاذ عدوان. إذن مرة جديدة دكتور علوش بعد هذه المداخلة الطويلة لكن القيمة مع أستاذ عدوان عن تلك المرحلة الأساسية كنا عم نحكي كمان وكان في أوجه شبه عن نقاط حكيت عن البطريرك سفارح وكيها أستاذ عدوان أيضا عن المرحلة كيف قرر الرئيس رفيق الحريري أن يجمع القوى مع البطريرك سفير وينضم إلى معركة الاستقلال الثاني. شو كانت اللحظة اللي خلته؟
بالبداية رفيق الحريري جاي كان بإطار لمن إجى على لبنان 92 ما جاي بالفراغ ولا وهو عامل مشروع وهذا المشروع هو مشروع دولي إقليمي هدفه هو بقلبه بعقليته يعني انتشال لبنان وإعادته على الخريطة لأنه مثل ما بنتذكر نحن أنه كان غايب عن الخريطة لكن بالوقت ذاته كان بيعرف قدرة الأطراف المحلية وبالأخص السوريين بالذات على تخريب هذا المجال لهيك كان حذر ومن ضمنه كان إيجاد نوع من التوازن بين المسارين ولكن كل وقت كان عم يعتبر أنه عم يكسب يعني أشواط جديدة إلى أن أتت قصة 98 وكان تعرفي بين 96 و 98 نجاح رفيق الحريري بقصة حراكه لعناقيد الغضب بعض الناس بتفكر انه هو انقذ المقاومة هو كان عم ينقذ المدنيين يعني هدفه كيف يحمي المدنيين من هالواقع هذا هذا النجاح اثار حفيظة حزب الله والسوريين اكثر من الاخرين ليش؟ لانه اذا عنده هالقدرات هيدي معناتها هذا زلمي خطر وهذا قادر يتخطانا بكل المحلات فبلشت حركة قصة أنه هذا جاي أسلم لبنان وجاي يعمل كل القضايا هذه وصارت أمور معينة ومن ضمنها محاولة إلغاء الوكالات الحصرية بهذه الوقت فبعض المسيحيين اعتبروا أن هذه محاولة تضييق دورهم مع أنه حقيقة الاقتصاد الحر لبنان بتغنى فيه والفتح التنافس الطريقة الوحيدة هي أنك تلغي هالوكالات بالعالم كله تصور المهم اجا على خلفيته كمان طبعا اجت غباء القائد اللي بده يجي من عالم الغيب لحود والعالم وقتها سواء انه هذا الشفافية والآخرة هلا فشل عهد إميل لحود بأول سنتين وتدهور الاقتصاد وزيادة الدين العام الى اعاد رفيق الحريري بالتأكيد الى الواجهة بلش بباريس 2 وباريس 2 هي المحطة الأساسية ليش؟ لأنه راح حط كل تقله لحتى يقدر يعمل الإصلاحات اللازمة يعني منرجع هلأ عم نرجع عم نردد شيء لو عملناه بال 2002 كنا هلأ ما وصلنا للي وصلنا له حط كل تقله وحط كل يعني القدرات
وعلاقاته
اوكي وعلاقاته ولكن بالوقت ذاته بيعرف شو انا بعدين بلشت التقى بالناس اللي كان عم يشتغل هو وياهم بهذيك الوقت كلياتهم افكار اصلاحيه ذات طابع متوازن بين الليبراليه وبين الخدمات العامه او المصالح العامه يعني كتير كان المهم هو راجع من باريس 2 كل اللي محيطين فيه قالوا انه بلش يعطي الهم لانه عارف قديش في دبابير راح يفتحوا عليه عملوا لأحباط باريس 2، عملوا وقتها التغيير وزاري
حكومة.
ففقد كل إدراك، ساعتها أدرك تماما أنه لا يمكن التسوية. طبعا مجيء بشار الأسد الحاقد اللي الضعيف، الحاقد والضعيف، هو أسوأ شغلتين ممكن تجمع بيناتهم، أكد له أنه هذا لا يمكن بقى إيجاد تسوية مثل ما كانت مع حافظ الأسد القوي واللي عارف يعمل توازنات بهذاك الوقت. فبهذا الوقت أنا بالحقيقة بس لأذكر لك شيء معين صار بال2004 تقريبا، لما نبلش نحكى تمديد تجديد آخره، فكنا باجتماع معه وأنا قلت له استقيل. قلت له استقيل. طبعا أنا ما كنت لا شيء بهذيك الأيام، يعني ما قالي أي دور حقيقي، ولكن أنا كنت إنساني مطواني يعني حكي. قال لي ليه؟ قلت له ما عندك حدا بالحكومة والناس عم تسبك. ليش عم تسبك؟ لأنه أنت حكومتك ما عم تقدر تعمل شيء والأمور عم تتدهور، لكن أنت قرارك قرار الحكومة منه بإيدك. عنده 3 وزراء بقلب الحكومة بهذيك الوقت. فكان هو يعول على أنه قضية أنه ميشيل عون، عفوا
أميل
لحود، إذا راح مين ما أجا بيكون أحسن منه. أنا كان قناعتي أنه مين ما أجا تحت حماية النظام السوري، وقلتها حماية النظام السوري وما اعترض، لح يكون مثله مثل هيديك. قال لا، ما في أسوأ من أميل لحود بهذيك الوقت، هذا رأيه. قلت له طيب بركي جددوا له. ما قلت مدد لأنه ما كنت، لا يمكن. قلت له بركي دولة الرئيس بركي. قال لي لا، ما لح يصير هالشي هذا. هلا لما صارت هالشي اعتبر انه خلص لا يمكن تغيير اي شيء بالواقع تبع البلد بدون خروج السوري بالقرار السياسي على.
وبلش اوفد موفدين من قبله الى بكركي.
صحيح صحيح.
انضموا الى أرنة شهوان،
انضموا الى لقاء أرنة شهوان، وهيدا كان اعلان بوش السوريين مباشرة. عم يقول لهم
عبر النائب السابق غطاس خوري،
غطاس خوري، ومن بعدها
وبعدين دكتور احمد فتفت، دكتور احمد فتفت.
وفي الشهيد كمان وزير الاقتصاد كان اللي استشهد معه للرئيس الحريري. فكمان بهيديك اللحظه صارت يعني بهاللحظه هيدي صارت القصه وبلشت الامور تروح باتجاه آخر، اللي هو أنه اعتبر السوريين، وهون بلشت الحملة يعني الحياة، بلش نحكي عنه بركي رايتم، طلع سليمان فرنجية حكي شيء، يعني الأمور بلشت هون بهالاتجاه هذا.
رح نتابع أكثر بهذا الموضوع، والعبارة الشهيرة اللي قالها وقت الرئيس رفيق الحريري عن البطريرك، كلام البطريرك هو بطريرك الكلام. صحيح. بوقت عن البطريرك سفير. بس خليني كمان أخذ اتصال هاتفي، يبدو بعد ما نجهز بناخذه بعد دقائق. إذا الاتصال الهاتفي رح يكون أيضا مع المحامي الأستاذ سمير عبد الملك، اللي كان هو بالخلية اللي مهدت للقاء أرنة شهوان وتلك المرحلة الأساسية اللي كانوا هالخلية الصغيرة اللي حكي عنها أستاذ عدوان كانوا يلتقوا بشكل دوري مع البطريرك صفير. كيف تنظر إلى يعني البطريرك، ولما قال الرئيس رفيق الحريري البطريرك هو بطريرك الكلام، يعني شو كان بيقصد بهذا
يعني
المعنى؟
هذا بدك تاخديه بالمعنى السياسي الواضح. أنه كل اللي عم يقوله البطريرك أنا موافق عليه وأنا سأسعى له، وهيدي هي الشغلة الأساسية. بكلمات مختصرة على طريقة البطريرك سفير، قال رفيق الحريري ما يجب أن يقوله. وبطبيعة الحال برجع بأكد أنه نحن وقت اللي كنا نلمح إلى أنه ضرورة أضعاف هيمنة المخابرات السورية على لبنان وحصره وإلى آخره، ما كان عنده اعتراض، ما كان يقول لا،
وكان متكل على المسيحي وعلى بكركي.
كان صمود بكركي هو اللي يخليه يقدر يكون بهالمرحلة هيدي ليقدر ينجز، ولكن بالوقت ذاته يقدر يعمل توازن. واللي خلى هالشي يصير بأكد لك هو أنه على الأقل بأيام حافظ الأسد وببداية عهده لبشار كانوا بحاجة ليستنزفوا لبنان ماليا، استنزاف لبنان ماليا يعني المزيد من المشاريع، المزيد من الأشغال، المزيد من الاقتصاد اللي داير. جربوا حكومة الرئيس سليم الحص، فشلت بغض النظر، بدي يقول شفافة ولا ما أنا شفافة، يأكلوا ساندويش بالاجتماعات ولا لا، ولكن بالنهاية النبع بلش يجف. فهالتوازن هيدا صار خلى رفيق الحريري قادر يكون بهالمرحلة هيدي، لكن نص بعينه هو مش إخراج السوري ببهدلة مثل ما صار ب 26 نيسان 2005، إخراج السوري بدون حقد
بعمل هيك
وبمصلحة مشتركة. والفكرة اللي أنا دايما متلقطة منه اللي هي أنه السعي إلى إيجاد مصلحة مشتركة تخلي السوري يطلع من بجيشه ويطلع بسيطرته المخابرات، ليصير في حقيقة بلد شعب واحد في بلدين، لكن بشو؟ بالمصالح المشتركة. والفكرة هي هلأ أقوى رابط بين الناس لا الدين ولا الإثنية ولا أي شيء، المصالح المشتركة هي أول. هو كان يعول على أنه المصالح المشتركة بين لبنان وسوريا ستعطي فرصة للنظام السوري أنه يقدر يدور على هالشيء هذا. لمن ما قدر، شوفي بعد الفترة هيدي كلها تسوى النظام السوري انهار. شو ما حكينا هلأ بشار الأسد بعده باقي، شو باقي منه
هلأ؟ رجع إلى الحكم يعني العربي
يعني بغض النظر، لكن حقيقة هيدي القضية أنه سوريا فقدت الدورة كلها تسوى وأصبحت مطية للإسرائيلي يعني ولا الإيراني، عم يبيع قطعة من الأرض بشار هلأ للإيراني
ولا الروسي
ولا الأمريكاني ولا التركي واللي بدك إياه. إذا بدك تطلع، أنا قناعتي وأنا كتبت أكثر من مقالة أنه بالفعل كانت سعد رفيق الحريري نيته صافية تجاه سوريا، ولكن سوريا من ناحية المصلحة المشتركة بينه وبين لبنان، ولم يسعى بأي لحظة لهزيمة سوريا من باب لبنان، ولكن لإيجاد مخرج. ضغط البطريرك صفير بهالخصوص هيدا كان عم يساعد ويقدر يعمل هذا التوازن، ليقول لهم كمان انه حبيبي في ناس ما بده اياك ما بدكم اياهم، خلينا نلاقي الطريقه اللي لا يفنى الديب لا يموت الديب ولا يفنى الغنم، اللي هي المصالح المشتركه.
يبدو انه الاتصال صار جاهز مع الاستاذ سمير عبد الملك. يعطيك العافيه استاذ عبد الملك.
شكرا على الاستضافة ولضيوفي كمان.
أهلا فيك. عايشت البطريرك صفير بأحلك ظروف، بأصعب ظروف، لكن بأجملها أيضا، لأنه أنتجت الاستقلال الثاني من أجل استقلال لبنان الثاني. كنا من شوي عم يحكي أستاذ جورج عدوان أيضا عن أنه كنت حضرتك شريك أساسي ب خلية صغيرة، كنتوا تترددوا بشكل دوري إلى بكركي، كنتوا عم تحضروا للنداء اللي صدر من بكركي لاحقا، وبعدين تحولت هذه الخلية لأوسع وضمت كل أعضاء لقاء أرنت شهوان. فيك تخبرنا سريعا عن تلك المرحلة؟
يعني الأستاذ جورج عدوان حكي عن الخلية اللي سماها.
نعم.
إن هي مجموعة كانت جزء من لقاء أرنت شهوان، كنا نلتقى طبعا مع ستريدا وسمير فرنجي وصفير السعيد وطبعا والمطران بشارة، أوقات كتير عند المطران بشارة. والنظام الأمني ما كان يعني طبعا مستصيغ هالعلاقة، كانت الملاحقات عم تصير والانتميداسيون، يعني أنه يحاولوا قد ما بيقدروا أنه يوحوا بضرورة وقف النشاطات. وإنما لقاء أرنت شهوان كلقاء يعني كان بحوز أولا على ثقة البطرك صفير، وما ننسى أنه أعلن البيان التأسيسي من بكركي بحضور البطرك، وطبعا البطرك أعطى اللقاء يعني أهم مطران موجود بالطايفة هو المرحوم البطران يوسف بشارة، يلي استضاف اللقاء واحتضنه طوال مدة فترة وجوده. فإذا يعني هيدي هالمجموعات كلها سوا كانت عم تشتغل بتناغم مع البطرك الصفير وبتوجيه من المطران والسكر.
طيب كيف خططتوا مع البطريرك صفير لتحقيق ما حققتوه لاحقاً؟
هو الحقيقة كان في مجموعة عم تلتقي دايماً بقرنة شهوان عند المطران يوسف بشارة. هالمجموعة كانت طبعاً مختلطة من كافة المناطق والطوائف، وإنما بلحظة من اللحظات النظام الأمني انقض على قسم من المجموعة اللي هن المسلمين.
نعم.
واضطرينا نحن لأسباب كمان أمنية لحفاظ عليهم على سلامتهم أنه تقتصر اللقاءات على المجموعة يلي على المسيحيين يلي ما كان عم يصير عليهم ضغوط مباشرة. وكانت المناسبة أنه إطلاق أول النداء الشهير، النداء أيلول يعني تبع المجلس الأساقفي، يلي طالب فيه بخروج الجيش السوري من لبنان وتطبيق اتفاق الطائف طبعا.
صحيح.
بهاي اللحظة كان انسحب الإسرائيلي من لبنان سنة 2000، عم نحكي أي جار 2000، وكانت مبادرة البطرك الصفير والمجلس الأساقفي أنه حان الوقت بتطبيق اتفاق الطائف وخروج الجيش السوري من لبنان. وهذه كانت يعني إذا بدك بالسياق التاريخي كان في مجموعات عم تلتقي دائما، واستكملت هذه المجموعة بمجموعة أوسع يلي صار اسمه لقاء قرنة شهوان، لأنه كنا نلتقي بقرنة شهوان يعني بتسمية المدينة. صحيح. اللي التقينا فيها.
هل كان يعني مين كان يقنع مين؟ يعني أنتوا كنتوا تقنعوا البطريرك صفير أم كان لدى البطريرك صفير أفكار هو يصر عليها، أو كيف كان يصير يعني النقاش بهالمواضيع اللي
كان
فعلا
كان
كانت
كان في تناغم؟ وقت يكون نحن عندك أنت ثوابت وطنية واحدة، عندك مبادئ متفق عليها واحدة، عندك صلابة موقف من المجموعة اللي كانت عم تلتقي كمان يعني بتتوافق مع كل المواصفات اللي حكوا عنها زملاء اللي سبقوني بالكلام، وكل هيدي المعطيات كانت مشتركة بيننا وبين غبطو، ولهالسبب ما كان في مين بيقنع مين، يعني كنا بتناغم كامل وكنا بنعتبرين حالنا كفريق عمل يعني مشترك مع البطرك الصفير. فهذا الفريق العمل يعني أخذ على عاتقه إذا بدك ياخذ الموقف السياسي، يعني البطرك الصفير أخذ الموقف الوطني اللي أمليه عليه ضميره وأمنته عليه التاريخ الكنيسي الماروني بلبنان، وإنما كان لقاء قرنة شهوان هو الأداة السياسية اللي من خلالها صار في ترجمة لكل هذه المواقف والثوابت والمبادئ. وما ننسى أنه نحن كنا مرئين بظروف إذا بدك كتير صعبة وما أشبه الأمس باليوم.
صحيح. يعني ما هيدي اللي بدي لك، إذا بدك تقارن تلك المرحلة مع مرحلة اليوم شو بتقول؟
يعني أنه نحن بمرحلة شبيهة بهديك الأيام، لأنه طبعا يعني كان في احتلال مباشر، اليوم في نفوذ طويل عريض إيراني بالبلد، في سلاح غير شرعي يملي إيراته، في صغار النفوس يلي بفتشوا على المكاسب الصغيرة، يعني في إذا بدك انهيار أخلاقي انهيار مالي انهيار اقتصادي. بهالظروف يعني اللي كانت بتشبه كتير هديك الظروف كان لقاء قرنة شهوان يلي أنا برأيي هيدي مناسبة اللي أعطاه حق، لأنه اشتغل خلال فترة 4-5 سنين على توسيع مساحات التلاقي بين اللبنانيين، على أنه وحدتنا خلاصنا إلى ما هنالك، إلى أن جاء يعني الاغتيال للرئيس رفيق الحريري يلي التقوا اللبنانيين لأنه كانوا كلهم عم يشتغلوا على وحدتهم مش عم يشتغلوا على فرقتهم. فكانت مناسبة أنا برأيي اليوم حتى لنقول عن لقاء قرنة شهوان نعطي حقه، لأنه أسس إذا بدك لثورة الأرز وأسس لاسترجاع اللي سمينا الاستقلال الثاني، واليوم نحن بحاجة لشيء بيشبه يعني هالحركة السياسية اللي صارت يلي هي بعيدة عن الأمور الصغيرة اللي أنا بسميها، يعني اللي هي مصالح صغيرة، لازم نرجع نكبر لمصالح
لمصلحة البلد،
مصلحة الوطن، حتى نقدر إذا بدك نسترد وطننا من جديد من كل الوضع اللي احنا موجودين فيه يلي هو وضع جدا مأساوي مثل ما نحن عايشينه.
أستاذ سمير عبد الملك، شكرا على هذه المداخلة ويعطيك ألف عافية.
شكرا لكم.
شكرا. يعني مرحلة كانت فعلا أساسية هي من لقاء أرنت شوين. كنا حكينا أنه الرئيس رفيق الحريري انضم إلى هذه المرحلة، وكانت المحطة المفصلية خلينا نقول التمديد لإيميل لحود بشكل أساسي بوقت كان بلش يمهد قبل حتى التمديد لإيميل لحود. أيضا في شغلة أساسية امتازت فيها بكركي بزمن البطريرك صفير، هو هذا التلاقي مع دار الفتوى الإسلامية. يعني حتى الأصف كان مشترك بنفس الوقت على محيط بكركي ومحيط دار الفتوى مع المفتي حسن خالد. فتحت بكركي أبواب لتقبل التعازي لما اغتيل المفتي حسن خالد. كمان هذا التلاقي أين كمان وين؟
طبعا يعني ما بدنا نحكي عن شخصية استثنائية، أكيد بدنا نرجع على المفتي حسن خالد الشهيد، لأنه حقيقة بهذيك الوقت أصبحت بعد اللي صار بين 82 ونهار اغتياله، كانت بيروت تدمر بشكل منهشي من قبل القوى الميليشياوية والفاشية بالتعاون مع الجيش السوري. وبعدني أنا مقتنع أنه اللي كانت بين حركة أمل وحزب التقدم بهذاك الوقت اللي صار كان لاستدعاء الجيش السوري مرة تانية إلى بيروت. المفتي حسن خالد الشهيد كان يرى بما يحصل بأنه هذا المؤامرة الحقيقية على البلد، وأنه المخرج الوحيد هو بإعادة التلاقي لحتى تطلع من القصة، من ابتزاز الطرفين، ابتزاز المسلمين بالميليشيات المسيحية وابتزاز المسيحيين بالميليشيات الإسلامية المتعددة. يعني بهيديك الوقت كمان كانوا السنة قد خرجوا من الحرب الأهلية. يعني بعد خليني أقول 83 بشكل مباشر، لأنه حتى اللي صار بين 83 و86 بطرابلس كان حقيقة بيّن أنه إيران وراء مش لكن بعد خروج منظمة التحرير من لبنان بشكل نهائي من طرابلس وقبلها من بيروت، أخرج السنة بالكامل من المعادلة العسكرية السياسية. وبلش تشعر أنه صار ضحايا يعني موجودين، كان ببيروت إن كان بطرابلس وصار القصف. أنا بمنسى أنه بفترة من فترات عنا بطرابلس، طبعا أنا كنت بالجامعة بهيديك الوقت، لكن بفترة من فترات كان القصف السوري على مدينة طرابلس يحصد المئات يعني من الناس. فشاف المفتي بهيديك الوقت أن الطريقة الوحيدة هي الخروج من هذا الحلقة المفرغة كسرة وزياب، أنه حبيبي لا أنا خايف منك ولا أنت خايف مني، نحن عنا مشكلة مشتركة هي كيفية تأمين إعادة الاستقرار ووقف الموت اليومي. وقف الموت يعني إزالة سلطة أول شيء الميليشيات اللي كانت عم تاخد دور بهذيك الوقت طاغي، وبالوقت ذاته وقف الحرب بين اللي نظر مسيحي مسلم، وبالتالي اللي دخل من وراها وبسبب السوري على لبنان.
دكتور علوش، سؤال أخير قبل ما ينتهي الوقت. أستاذ عبد الملك قال نحن اليوم بمرحلة شبيهة بمرحلة 100% الوجود السوري بلبنان،
وهذا اللي عم بحكي بأكثر من مناسبة. أول شيء بالتأكيد نحن بحاجة أن القوى السيادية المسيحية من جديد أن تلتف حول رؤية الحياد الإيجابي
اللي أطلقوا البطريرك الراعي.
وبهالوقت هيدا يجب أن يتم سعي أيضا مع القوى المسلمة من مختلف الطوائف، ما بدي أرجع، لأنه حقيقة نحن أهملنا عنصر أساسي، نحن كـ14 إدار، أو مش نحن على الأقل قيادات 14 إدار الأساسية أهملت المكون الأساسي اللي صار ضحية الواقع، هو الشيعة الذين يرفضون هذا، وشاهد لقمان سليم واضحة يعني وهاشم السلمان، يعني إذا بدنا نطلع بهالشيء. فلهيك علينا أن نرجع تكوين مجموعة أو هيئة وطنية عابرة للطوائف اسمها لبنانيين، واللبنانيين الطريقة الوحيدة هي الطريقة لحتى تقدري تعني مثل ما كان البطريرك يقول كلمة ويقفوا وراها، ما حدا يقدر يغريهم لا برئاسة جمهورية ولا بمجلس وزراء ولا بنيابة من هون ولا بمكاسب تافهة من هون ولا بصفقات، لأنه كمان هيدا الشيء الوحيد اللي بيقدر يوقف بوضوح ضد أنه يطلع واحد يقول أنه أنا الحاكم بأمري بقلب هالبلد، وأنا عم بحكي بوضوح عن حسن نصر الله بالذات اللي واقف. بدك تروحي، وحقيقة لحتى يلاقينا العالم بهالشيء هذا، دائما أنا بسمع وقف لحتى الناس تعدك، لحتى الناس تعدك. أوكي، نحن علينا أنه نوقف، بعدين شو بيصير؟ يمكن نفوت بحركة نضالية جديدة، يمكن نتعرض إلى المزيد من الهجومات، ولكن على الأقل الوضع مثل نحن موت سريري، نحن بموت سريري بهاللحظة هذه.
يعني المطلوب مبادرة،
مبادرة أكيد. برجع بأكد وهيدي حكيتها مع غبطة البطريرك راعي أكثر من مرة، مع القيادات المسيحية اللي في لها صداقة معي، ولكن أيضا بالوقت ذاته من ناحية السنة والقوى الشيعية، الهدف هي إعادة تكوين هذه الكتلة لمقتنعة أنه هذا البلد لازم يكون له سيادة واستقلال، ولازم يكون عنده عمق بالعالم العربي، ولازم يكون ملتزم بالقرارات الدولية. يعني هذه الكلمات الأساسية. وأنا على رغم من كل الحديث عن الطائف وإلى آخره، بعدني مقتنع الطريقة الوحيدة لبدء بلبنان واحد
تطبيق الطائف،
تبقى باتفاق الطائف مع الانفتاح نحو تحسينه
أو نظام جديد،
تحسينه وتحسينه، لما عم بحكي تحسينه يتضمن الحديث عن اللامركزية الإدارية موسعة أو غير موسعة.
هو أساسا من اتفاق الطائف يضم يعني
أصلا نحن بلد فيدرالي، يعني ما لنا بحاجة نروح نحو الفيدرالي، ما نحن فيدرالي، مجرد ما تقول نص بنص معناتها نحن بالحكم فيدرالي.
دكتور علوش، أنا فعلا بدي أشكرك على مشاركتك بهذه الحلقة الخاصة اللي أردناها تكريمية روح البطريرك صفير، البطريرك فعلا الخالد والذي لا يتكرر. شكرا مستمعينا الكرام على متابعتنا طوال هذا النهار عبر أسير لبنان الحر، بكل البرامج اللي مرأت اليوم اللي كرمت فيها لبنان الحر إذاعة المقاومة، المقاوم الكبير والمناضل البطريرك صفير. إلى اللقاء غدا، انطروني بحلقة سياسية ببرنامج بلا رحمة.